أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. موضوع الطب الإسلامي شهد في العقود الأخيرة وحظي أصلا بحيز كبير من الاهتمام في الأوساط الدينية، وبخاصة تركيزي سوف يكون أكثر على الأوساط الشيعية الإمامية. ليس هذا الاهتمام الذي حظي به موضوع الطب الإسلامي ليس فقط تحت تأثير مشروع أسلمة العلوم بشكل عام، وهو أي الطب الإسلامي نوع من أسلمة العلوم الطبيعية، بل أيضا لخصوصيات ترجع لهذا الموضوع بنفسه. صاحب ظهور موضوع الطب الإسلامي حركة مستجدة باتجاه الطب التقليدي، أو ما نعبر عنه الطب العربي، أو عبر عنه الإيرانيون الطب السنتي، أو الطب اليوناني. أو هناك حركة مستجدة وعودة لهذا النوع من الطب حدثت خصوصا في الأوساط الشيعية، حتى أنه في إيران تم توجيه الدولة على سبيل المثال من قبل شخصيات من الدرجة الأولى للاهتمام مجددا بهذا النوع من الطب، الطب التقليدي دعوني أعبر عنه، أو الطب القديم. تم إنشاء فروع تشكيلات متعددة داخل الدولة معنية بهذا الأمر. ساهمت هذه الحركة باتجاه الطب التقليدي في تحقيق وتصحيح ونشر وترجمة الكثير من التراث الطبي العام في التراث الإسلامي، في التراث العربي، في التراث الإيراني وغيره. صار هناك اهتمام واسع جدا بطب الأعشاب، محاولات استثمار غير عادية على هذا الصعيد. هذا فيما يتعلق بالطب التقليدي أو الطب القديم دعونا نعبر عنه. العودة بمعنى من المعاني للطب التقليدي أو الطب التراثي ليس وظيفتي وليس موضوع بحثي أصلا، هذا أمر يمكن أن يقومه المعنيون المختصون في مجال مقارنة المدارس الطبية. هم بإمكانهم أن يقولوا الطب القديم أفضل أو الطب الحديث أفضل، أو لكل واحد عناصر إيجابية أو عناصر سلبية. ما يعنيني هنا بشكل مركز هو الطب الإسلامي بين قوسين، هذا الطب الذي تحول إلى مادة للجدل، بل بتعبير أدق تحول إلى مادة للتنازع في الوسط الديني، أوجب تدخل شخصيات دينية وصولا إلى شخصيات دينية مرجعية كبيرة أيضا. انقسم المشهد بين مؤيد ومعارض لفكرة الطب الإسلامي. مدرسة أو تيار مؤيد يرى أن لدينا موروثا دينيا معنيا للطب، معنيا بقضايا السلامة ومسائل الصحة بمختلف ألوانها، وعلينا أن نحافظ على هذا الموروث الديني ونشتغل على العمل به. في مقابل تيار معارض يعتبر أن ما يعرف عموما بظواهر التركيب بين الدين والعلم، هذا تركب شيء من الدين ثم تضع بعده كلمة إسلامي أو ديني، هذه ظواهر التركيب بين الدين والعلم ليست سوى وهم من وجهة نظر المعارضين. ومن هذا من هذه التركيبات الوهمية برأيهم الطب الإسلامي، فأنت تضع كلمة طب الذي هو علم وتضع بجانبه الدين الذي هو الإسلام. هنا إضافة من وجهة نظر المعارضين إلى أن ما يسمى بالموروث الديني الطبي المزعوم فيه كثير من المشاكل، تحوم حوله كثير من الإشكاليات، الكثير من علامات الاستفهام إلى آخره. هذا الانقسام في الرأي بين موضوع مؤيد للطب الإسلامي ومعارض للطب الإسلامي، دعوني في هذا التمهيد أشرح طبيعة الانقسام وما جرى باختصار شديد قبل أن ندخل في لب الموضوع. هذا الانقسام الحاد الذي وقع خلال العقود الثلاثة الأخيرة تجلى أكثر ما تجلى في مطلع الألفية الثالثة ببروز شخصية هي عالم دين اسمه الشيخ عباس تبريزيان، وهو مولود في النجف سنة 1962 ويبدو عراقي إيراني حسب معلوماتي. ولد في النجف ثم انتقل من النجف إلى قم، ثم بعد ذلك انتقل إلى مشهد التي أصبحت مقرا لاستقراره منذ عام 1980. ويصفه أنصاره وربما هو أيضا يصف نفسه بأنه أبو الطب الإسلامي، وأحيانا يعبرون عنه بمحيي الطب الإسلامي، ويطلق أنصاره عليه كثيرا لقب آية الله. تبريزيان اعتبر أن طبعا ليس هو فقط، هو أصبح بمثابة أشبه بالأيقونة، أنا أركز عليه لأنه تحول إلى أيقونة في وسط تيارات الطب الإسلامي الموجودة والقائمة. اعتبر أن الطب الحديث ليس إلا أكذوبة، وأنا حريص على أن أنقل يعني الأمور بأمانة بمقدار ما أتمكن من الأمانة، ليس إلا أكذوبة أو خدعة، بل الطب الحديث برمته وهو الطب الكيميائي عنده هو مؤامرة صهيونية أمريكية استكبارية لإبادة المسلمين، وأن الوصول إلى المعرفة الطبية لا يكون، على الأقل غالبا لا يكون، إلا عبر السمع، يعني عبر الكتاب والسنة، وأن المطلوب اليوم هو أن نفتح بحث خارج في الحوزات العلمية حول الطب الإسلامي، وهذا هو ما فعله هو بالفعل، هو يعني دروسه يعني يصنفها على أنها بحث خارج في الطب الإسلامي. واعتبر أيضا ومعه كل المؤمنين بالطب الإسلامي أن زمن العودة للطب الإسلامي قد حان، رغم أنه وكثير من رموز الطب الإسلامي اليوم لا يملكون شهادة رسمية في الطب، أغلب مشاهير الطب الإسلامي هكذا، غير أنهم يمارسون الطبابة الإسلامية بين قوسين، ومعهم فريق من التلامذة والأتباع والمريدين. شخصية تبريزيان تحولت إلى شخصية مثيرة للجدل، جدل بلغ أوجه بعد إحراق تبريزيان كتاب هاريسون في الطب، هاريسون الطبيب الأمريكي المشهور الذي توفي سنة 1978، وكتابه يمثل رمزا للطب التعليمي الحديث، ونشر تبريزيان فيديو لإحراق كتاب هاريسون موجود في وسائل التواصل الاجتماعي في مواقع الأنترنت، وذلك عام 2020 للميلاد، معلنا وهو يحرق الكتاب، معلن أن هذا الإحراق هو تعبير رمزي عن انتهاء عصر الطب الكيميائي، وسط صلوات على محمد وآل محمد من قبل الحاضرين في المجلس. إحراق هذا الكتاب بشكل علني بهذه الرمزية التي طرحها الشيخ تبريزيان سبب موجة عارمة من النقد، بدأت من السلطات الصحية الرسمية مرورا بالجامعيين وصولا إلى الكثير من الحوزويين أيضا، الأمر الذي عزز أكثر فأكثر المطالبات، ويعني المطالبات الجادة بملاحقته قضائيا، حتى أن وزير الصحة في حينها اعتبر ذلك شبيها بما تقوم به حركة طالبان في أفغانستان. وتسبب ظهور هذا الفيديو بجدل وانقسام كبير جدا حتى داخل الأجهزة الطبية الموجودة في إيران بين مؤيد ومنافس على غير صعيد، لا أريد أدخل في المشهد المرتبط بجانب السلطة أو بجانب الدولة أو السياسة، فقط أكتفي بما يتصل بالجانب الديني أو أفضل. وطبعا معروف تبريزيان وغيره أيضا من أنصار يعني رموز الطب الإسلامي أن لديهم ممثلين ومكاتب في مختلف المحافظات والمناطق، ونقاد الطب الإسلامي يعتبرون أن سبب إقبال الناس عليهم ووجود هذا القدر من الممثليات لهم في مختلف المناطق هو فارق التكلفة المالية التي يدفعها المريض للأطباء أو الأجهزة الطبية والمستشفيات. هذا الفارق يدفع الكثير من متوسطي الدخل ومن يعني شبه معدومي الدخل إلى أن يذهبوا إلى هذا الخيار باعتباره أفضل لهم من الخيارات الأكثر كلفة. أيضا في عام 2015 أعلن تبريزيان أنه يعالج يوميا ما يقرب من 150 شخص وصفت حالتهم بالمستعصية، وأن الطبابة الحديثة عجزت عن علاجها بما في ذلك أمراض السرطان وغيره. وفي نفس العام أيضا أعلن أن العلاجات الكيميائية هي أكبر الأمراض والأدواء التي لحقت بالبشرية، وهي المسبب الأكبر للكثير من الأمراض اليوم. لهذا أيضا عارض تبريزيان ومعه كثير من رموز الطب الإسلامي في هذا الوسط، عارضوا فكرة اللقاحات بأجمعها، كل أنواع اللقاحات. وفي فترة انتشار الكورونا رفض هؤلاء كل ما قيل عن علاجات ومحاولات وما شابه ذلك، حتى أن مثلا تبريزيان شيخ تبريزيان اعتبر أن العلاج هو العسل والحبة السوداء، وذكر أيضا علاجات أخرى توضع على بعض المواضع في البدن لا يناسب أن نذكرها الآن، وأن هذه كافية في معالجة مشكلة كورونا. حتى أن أنصار الطب الإسلامي في تلك الفترة يعني نظموا مجموعة من التجمعات التي اعترضوا فيها على اللقاحات، وكيف تلقحون وتتركون توجيهات أهل البيت في هذا الصدد، هذا كان شعارهم في هذا الموضوع. لاحقا أيضا أعلن تبريزيان وأنصار الطب الإسلامي أن لقاحات كورونا سوف تفضي إلى حدوث تغييرات في البنية الإنسانية، وأن فيها مواد سوف تجري تغييرات عميقة في بنية الإنسان كلها، الأمر الذي سوف يسبب زوال الأخلاق والشرف والإيمان من النفوس، وسيسبب الميل نحو الانحرافات الأخلاقية والمثلية والشذوذ وأمثال ذلك. بعض الباحثين الاجتماعيين يرى أنه في فترة انتشار كورونا تعزز كثيرا موقع الطب الإسلامي وصار له انتشار وسعة. لماذا؟ لأن الطب الإسلامي استغل عدم وضوح الصورة العلمية حول كورونا في العالم وضعف العلم عن تقديم لقاحات في تلك الفترة، أعطاه مجالا قويا للظهور، لذلك تعزز موقعه تارة عبر التشكيك في وجود أصلا فيروس كورونا، أخرى عبر التشكيك في العلاجات التي تقدم لفيروس كورونا أو اللقاحات التي تقدم، ثالثة عبر تقديم علاجات إسلامية لمشكلة كورونا، رابعة مشاركة أنصار الطب الإسلامي بسبب أن ربما بسبب أن الأجهزة الصحية ليس بيدها تفعل شيئا، أيضا استطاعوا أن يشاركوا في اتخاذ القرارات وفي في 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 كثير من الأنشطة أو بعض الأنشطة في بعض المحافظات والمناطق على الأقل، وخامسا أيضا ارتفع معدل الدورات واللقاءات التعليمية في مجال الطب الإسلامي في أماكن كثيرة في الوسط الشيعي على الأقل نتكلم. رجال تيار الطب الإسلامي ومنهم تبريزيان وأنصاره يعني يعتبرون أنفسهم يصنفون أنفسهم في عداد المظلومين الذين تعرضوا للكثير من الظلم، فيما يتهمهم المعارضون على أنهم تجار لا يفقهون في الطب شيئا. أدى هذا الضغط المتزايد باستمرار على جماعات الطب الإسلامي ومنهم الشيخ تبريزيان وجماعته أيضا والمطالبة بملاحقات قانونية لهم إلى ترك تبريزيان إيران وعودته للنجف كما أعلن. نقاد تبريزيان يعتبرون أن السلطات الرسمية لم تقم بما يعني فيه الكفاية للحد من هذه المهزلة، فيما اعتبر أنصاره أنه تعرض لضغوط كبيرة جدا دفعته للهجرة مجددا إلى النجف، بخاصة أن السلطات القضائية في إيران كانت وجهت طلبا إلى السلطات الرسمية بإغلاق تمام أنشطة هؤلاء في مختلف المناطق، وتم اعتبار هذه المشاريع المسماة بالطب الإسلامي يعني تصنيفها على أنها بمثابة تهديد للسلامة العامة. طبعا عندما أقول ذلك لا أعني أن الأجهزة الرسمية كلها معارضة، لا، هناك انقسامات، لا أريد أدخل كثيرا في موضوع الأجهزة الرسمية، لكن هناك أيضا انقسامات. الكثير من نقاد الطب الإسلامي ذكروا عينات، ليس آخر هذه العينات على فشل الطب الإسلامي برأيهم هو المرجع الديني الراحل السيد محمود الهاشمي الشهرودي رحمه الله، المتوفى 2018 للميلاد، حسب ما أعلن ولده السيد علاء الهاشمي حفظه الله بعد وفاته، أعلن في حوار مصور يعني ومنشور أيضا يمكن رؤيته في الإنترنت أيضا، أن والده أي السيد محمود الهاشمي وقع ضحية جماعة الطب الإسلامي، وأنه ظن أن العلاج عندهم وأنه كان يمكنه أن يتفادى المشكلة في بداياتها لو أنه تدارك الأمر، يعني مشكلة السرطان التي يعني لحقت به، لو أنه تدارك الأمر في البدايات ولم يعني يعطي أذانا لبعض رموز الطب الإسلامي، وبعضهم تكهن من هو الشخص الذي ذهب إليه، ولا لا أدري إذا صحيح أو لا، لا نريد ندخل في أسماء. القضية ليست مجموعة أو أفراد أو زيد وعمر هنا، القضية يبدو أن بعض المختصين في هذا المجال يدعي، هذه إحصاءات عهدتها على مدعيها، أنا ليس عندي دليل على صحة هذه الإحصاءات المطروحة، أن هناك ما بين 10,000 و15,000 رجل دين شيعي يشتغلون بقضايا الطب الإسلامي اليوم بحسب إحصاءاتهم، يدرسونه أو يجرون دورات فيه أو يمارسونه أو يطبقونه أو يعيشونهم ومن حولهم في على أساسه، لديهم اهتمامات جادة، وهذا رقم كبير جدا حتى لو كان نصفه مبالغة، لكن هذا رقم كبير جدا ليس رقما بسيطا إذا صحت هذه المعلومات، يدل على حضور فاعل وقوي جدا لمشروع الطب الإسلامي في اللحظة الحاضرة. طبعا على المقلب الآخر كثيرون شاركوا في التعليق على هذا الموضوع، هناك شخصيات دينية شاركت في نقد حركة الطب الإسلامي المعاصرة، بعضها نقد شامل جذري من الجذور، وبعضها نقد موضعي، وبعضها نقد شبه شامل، مثلا من بين هؤلاء الشيخ الدكتور رسول جعفريان، من بينهم سيد محمد علي أيازي، من بينهم الشيخ أحمد مبلغي وآخرون، قد يعني أشير إلى بعض الأسماء في طيات الحديث أيضا. أيضا مرجعيات دينية دخلت على الخط، لأن الموضوع أخذ حيزا كبيرا من الاهتمام. الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في سنة 2018 تحدث عن هذا الموضوع، معتبرا أنه لا يوجد لدينا شيء اسمه الطب الإسلامي بوصفه منظومة طبية جامعة. يعني الطب الإسلامي بما هو منظومة طبية جامعة، هذا لا 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 ليس عندنا شيء مثل هذا، بل هو اعتبر أن في الإسلام مجموعة توجيهات لها علاقة بالسلامة البدنية، لها علاقة بالصحة، لها علاقة بالوقاية من الأمراض والعلل، وفيها بعض العلاجات أيضا. لكنه في نفس الوقت كان حذرا، أكد في موقفه يعني أنني أنظر بإيجابية للطب التقليدي، وأنه يجب أن لا نتجاهل الطب التقليدي، ومعتبرا أنه جرى تحريف كلامه في أكثر من موضع، وأكد على أنه من دعاة إحياء الطب الإسلامي، لكن بهذا المعنى للطب الإسلامي، بهذا الحجم للطب الإسلامي، مجموعة من الإرشادات المفيدة والنافعة التي ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار، لكنها غير قادرة على أن تكون ذات طابع يعني سيستم كامل، وليست بديلا. وضعوا خط تحت عنوان بديل، يعني ليست طبا بديلا عن الطب القائم، هذا كان محل نقده. فإذا هو حاول أن يتوازن هنا، دعا إلى طب إسلامي بمعنى يعني مقلص نسبيا إلى ما يطرحه أنصار الطب الإسلامي كطب شامل جامع تقريبا وكطب بديل. أيضا المرجع الديني المعاصر الشيخ حسين نوري الهمداني رفض فكرة الطب الإسلامي، لا أن نقول رفض، بل بالعكس اعتبر أن الرفض أصل فكرة الطب الإسلامي هي أمر غير صحيح، لكن قال إن بعض الناس يسيئون استخدام الطب الإسلامي لمصالحهم، وأننا يجب علينا أن نواجه هؤلاء الناس الذين يسيئون استخدام الطب الإسلامي. عبارات الشيخ حسين النوري الهمداني تبدو أكثر محافظة، لا يبدو عليه الوضوح في مواجهته لمشروع الطب الإسلامي القائم بالفعل، وإنما يبدو عليه أنه يتحفظ على بعض الناس الذين يشتغلون على قضايا الطب الإسلامي، وبالتالي عباراته تبدو لي أنها أكثر تحفظا، رغم أنه شارك في عملية النقد بشكل أو بآخر. أيضا شارك في عملية النقد والتعليق الشيخ عبد الله جوادي آملي، الشيخ جعفر السبحاني، سيد موسى الشبيري الزنجاني، تصريحات ولقاءات مختلفة لهم رافضين وجود منظومة طبية شاملة بديلة في الإسلام. وفي الوقت نفسه الجميع يبدو هكذا دعوا إلى الاهتمام بالتراث الطبي الإسلامي من جهة، وبالتراث الطبي القديم من جهة أخرى. هذه التصريحات من قبل هذه المرجعيات الدينية يبدو لي، أو دعونا نقول تشي بتحفظ بعضهم عن رفض فكرة الطب الإسلامي، يعني بعضهم لا يريد أن يرفض فكرة الطب الإسلامي، ولكن في الوقت عينه لا يريد أن يذهب بها بعيدا. وهذا أيضا يساعد على تفسير أيضا وجود انقسامات في المشهد خارج الإطار الحوزوي الذي لا نريد أن ندخل فيه الآن، وسوف نتكلم إن شاء الله بالتفصيل، لا ليس بالتفصيل يعني بالشكل المناسب، حول الحركة المعارضة لفكرة الطب الإسلامي، ولها مستويات متعددة من المستوى الجذري إلى مستوى المعارضة الجزئية لاحقا إن شاء الله. الموضوع الأخير الذي أود طرحه قبل الشروع في المحور الأول، لماذا ظهر هذا المد الديني في موضوع الطب الإسلامي؟ لماذا هذا العقود الأخيرة خاصة في الوسط الشيعي، لماذا أخذ هذا المأخذ؟ صرف النظر أن موضوع الطب الإسلامي هل له تاريخ أو ليس له تاريخ، لو فرضناه الآن هو موجود، ما الذي أدى إلى هذه الحمى حول الطب الإسلامي، هذا الحماس حول الطب الإسلامي، بصرف النظر نؤيده أو نعارضه، من أسباب الداعية؟ هناك كثير من الأسباب ذكرت في هذا المجال أو يمكن أن تذكر، أنا فقط أشير إلى ثلاثة أساسية بحسب تحليلي الشخصي المتواضع. أولا، وجود رغبة عامة في الوسط الديني في عصرنا الحاضر في العودة للهوية والحفاظ على الذات، في مقابل هيمنة الفكر الحديث على كل شيء، تأثيرات العولمة السلبية، في مقابل علمنة كل جوانب الحياة، فنحن نسعى مهما قدرنا أن نرجع إلى هويتنا، وبالتالي هذا التراث الطبي الإسلامي موجود في داخل هويتنا، فعلينا أن نتمسك به تمسكنا بالهوية. فإذا أزمة الهوية لها دور كبير في مقابل العولمة والعلمنة الشاملة التي تجتاح يوما بعد آخر. ثانيا، ما نلاحظه من عودة المد الإخباري بالمعنى العام للكلمة، المد الإخباري في تحليل الشخص رجع منذ ثلاثة عقود إلى الحوزات الدينية وإلى مؤسساتها وإلى التيارات الدينية عموما، لا أقول سيطرة أو رجع، أرجو الانتباه. هذا المد الإخباري يشتغل بنشاط مضطرد لتعزيز موقع الروايات، لتعزيز موقع الحديث بقوة والعودة إليها في كل التفاصيل، تقليل مستويات النقد الحديثي، الحذر من عدم منح الحديث الأصالة، الحذر من عدم منح الحديث المرجعية الأولى في الحياة الأولى في الحياة. وسوف نرى بعد قليل أن الطب الإسلامي عمدته الروايات، المعركة كلها هي منشأها الروايات في حقيقة الأمر. إذن أيضا عودة المد الأخباري أعتقد كانت بمثابة بيئة حاضنة، يعني عنصر تغذية لظهور تيارات من هذا القبيل، لأن هذا ضرب من الإخبارية إذا صح التعبير، بمعنى العودة للتراث الحديث، هذا ما أقصده من الإخبارية. العنصر الثالث الذي أيضا أتوقع أن له دور كبير كان أيضا وجود رغبة دينية سياسية لدى بعض في تقوية مشاريع الأسلمة. لا أريد أن أدخل كثيرا في هذا الموضوع، لكن باختصار شديد هذه الرغبة الدينية السياسية معا، المركب الديني السياسي معا في تقوية مشاريع الأسلمة، تعطي مثل هذه التيارات فسحة وجود، تعطيها جرعة إضافية ترغبها في أو تجعلها تطمع أيضا في أسلمة العلوم الطبيعية، لأن مشروع الأسلمة الذي يعني اعتبر من الأولويات خلال ما يقرب من 5 عقود ترك تأثيرا، أتوقع أنه ترك تأثيرا على ولادة مشروع الطب الإسلامي في تحليلي. هناك يعني تحليلات أخرى يمكن طرحها، لكن أكتفي بتحليل موضوع أزمة الهوية، موضوع يعني عودة المد الإخباري، وموضوع وجود رغبة دينية سياسية في تقوية مشاريع الأسلمة على غير صعيد في هذا السياق. معركة الطب الإسلامي اليوم ليست فقط في أصل وجود الطب الإسلامي كما قلت، معركة الطب الإسلامي في كونه عبارة عن طب بديل يتم دعوة الناس إليه في الوقت الذي يتم دعوتهم عادة لترك الطب القائم، أو على الأقل لترك أغلبية ما هو موجود من الطب القائم، فأرجو الانتباه لهذا الموضوع. هذه كانت يعني مقدمة يعني مختصرة جدا لعرض ما يمكن عرضه من المشهد الموجود. سأتكلم هنا في محورين إذا تجيزون لي. في المحور الأول أعرض وجهة نظر أنصار الطب الإسلامي، أندمج معهم، أتفاعل معهم، أعرض وجهة نظرهم. وفي المحور الثاني سأعرض وجهة نظر الرافضين أو الناقدين أو الذين لديهم تعليقات أساسية في هذا الموضوع، أيضا بعض وجهات النظر، وعلى نفس الطريقة سأحاول التماهي معهم لنرى في النهاية ما الذي يمكن أن يعني نخرج به. إذن المحور الأول مشروع الطب الإسلامي، ما هي مبرراته؟ ما هي منطلقاته؟ أنصار الطب الإسلامي يقولون لدينا بحسب إحصائهم، بعدين سنتوقف عند هذه المجموعات الحديثية، لدينا ما يزيد عن 11,000 رواية طبية في مصادر الحديث الإسلامي، حتى أن بعضهم قال 13,000 رواية طبية بحسب تصنيفهم لها طبية في مجموع المصادر الحديثية الإسلامية عند المذاهب المختلفة. ويقولون هذا العدد الهائل من النصوص الطبية لم يأتي عبثا، لا بد أن الطب، أن علاج الأبدان كان جزءا من المشروع النبوي، الأمر الذي بطبعه يعني أفضى إلى ظهور المهمة النبوية هذه على شكل هذا الكم الهائل من النصوص الطبية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أهل بيته الكرام. إذا لم يكن المشروع الطبي جزءا من البرنامج النبوي، جزءا من برنامج الوحي، ما هو مبرر كل هذه النصوص الهائلة في موضوع مفترض أوليا أن ما يكون له علاقة بالدين؟ هذا حجر الزاوية، 11,000 رواية في موضوعات تتصل بالطب وقضايا السلامة والصحة وما شابه ذلك، يعني هذا الذي يتكلم بأحد عشر ألف رواية ما عنده مشروع في الطب؟ أكيد عنده مشروع، لو كان هذا خارج إطار اهتماماته كنا رأينا استطرادات عنده، إشارة هنا إشارة هنا، أما 11,000 رواية أو 13,000 رواية رقم هائل حقيقة، يعني لا يعني من ما تستطيع تعبره هكذا بجرة قلم، تعبر هذا الرقم من الروايات بدأت تتوقف عنده كثيرا. أيضا على خط آخر قالوا، على الأقل بعضهم قال، أنصار الطب الإسلامي قال أن كمال الدين، شمولية الدين، خاتمية الدين تستدعي من هذا الدين أن يهتم بكل تفاصيل حياة الإنسان، من أهم تفاصيل حياة الإنسان البدن، كمال الدين يتطلب تغطية الإسلام للقضايا الصحية، للقضايا البدنية من وجهة نظرهم، لأنها لا تنفك عن الروح هذه أيضا، لابد أن يكون هناك اهتمام بها. إذن عندي منطلقين أساسيين، المنطلق الأول التراث الحديثي ومعه أيضا بضعة آيات قرآنية، مثل العسل والقرآن شفاء إلى آخره أيضا، وعندي أيضا مفهوم كمال الدين وخاتمية الدين. هؤلاء يرون أن العلماء المسلمين في الماضي كانوا يولون أهمية للطب الإسلامي، صنفت في الطب مصنفات وكتب، سوف أتكلم إن شاء الله عن هذا الموضوع في مسار تاريخي مستعجل يعني. طيب ما السبب برأي أنصار الطب الإسلامي أن مشروع الطب الإسلامي تراجع؟ ثلاثة أسباب أساسية يطرحونها عادة في مختلف كتبهم. أولا الشائعات والدعايات الكثيرة التي تم من خلالها تصوير الطب الإسلامي على أنه مضر ومتخلف ومضحك وهزيل، نحن وقعنا ضحية شائعات، هذا برأيهم. ثانيا إيهام الناس أن التطور الصناعي في العالم يعني أن تطور الأدوية هو أمر صحيح. الناس تصورت أن الدواء ذو الطعم، يعني الدواء ذو الطعم الحلو والمصنع كيميائيا هو مثل الطائرات والسيارات التي خدمت الإنسانية، تم قياس هذا على هذا، وهذا من وجهة نظر أنصار الطب الإسلامي وهم، خيال، خطأ، غير صحيح. ثالثا قصور وتقصير علماء الإسلام، وهنا الجانب النقدي، قصور وتقصير علماء الإسلام الذين تجاهلوا كل هذا الموروث الطبي الهائل وأخذوا لكي يعالجوا أنفسهم أيضا بالذهاب إلى الغرب ومستشفيات الطب الحديث، تاركين وراءهم كل هذه النصوص الدينية. لهذا يعتبر أنصار الطب الإسلامي أن تلاشي الثقة بالطب الإسلامي هو أكبر مشكلة يواجهها هذا الطب، وبرأيهم هذا هو المشروع الاستكباري. انهيار أوجه الثقة مع هذا التراث ظاهرة تتسع يوما بعد يوم. لهذا فحتى يعطي الطب الإسلامي نتائجه علينا نشر حالة من الثقة في المجتمع لكي تبدأ يعني رحلة جديدة من العمل الطبي بمفاهيم طبية جديدة هذه المرة. المؤسف من وجهة نظر هؤلاء، يعني من وجهة نظرهم ما يعتبرونه مؤسفا، أن الدعاية المضادة قائمة على قدم وساق، بحيث إذا فشل الطب الإسلامي في موضع أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. يقول أنصار الطب الإسلامي نحن لا ندعي أننا نغير القضاء، مئات آلاف من الحالات التي تذهب إلى الطب الحديث ولا ينقذها الطب الحديث تموت ولا أحد يعترض. لماذا إذا حصل إخفاق في مكان ما في وضع ما تقوم الدنيا ويعتبر ذلك دليل فشل؟ ويستشهدون برواية وهي رواية حمدان بن إسحاق التي رواها الشيخ الكليني في الجزء السادس من الكافي، يقول قال كان لي ابن، أنا أقرأ نص الرواية الآن، كان لي ابن وكان تصيبه الحصات، عنده مشكلة في الكلى، فقيل لي ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته، البط يعني الجراحة، البطاط يعني الجراح، فمات، راح سواله عملية جراحية، مات في العملية الجراحية. فقالت الشيعة شركت في دم ابنك، أنت اللي فعلت ذلك، رحت أخذت إلى البطاط يعني قضيت عليه. قال فكتبت إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام فوقع: يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شيء، إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت. هذه جملة كان أجله فيما فعلت مهمة، يعني معنى ذلك أنه أحيانا نفس العلاج هو القضاء الذي أراده الله لكي يموت الإنسان، وين المشكلة؟ إذن عبر هذه العملية يجري أنصار الطب الإسلامي، يبدأون رحلة مقارنة طويلة بينهم وبين الطب الحديث. يعتبرون أن الطب الإسلامي جاء من المعصومين، مكانته قهرا أعلى من مكانة أي شيء، شرافة مصدر الطب، عصمة مصدر هذا الطب تفترض اللجوء إليه بدل اللجوء إلى غيره من الظنون والتخمينات والتجريبيات وأمثالها. هذه الفكرة سوف نرى لاحقا إن شاء الله تعالى أن لها تاريخ طويل بين علماء الإسلام. بعض علماء الإسلام سوف أشير إلى ذلك مثل الشيخ المفيد يرى أن علوم الطب سمعية يعني وحيية وليست عقلية، سنرى ذلك لاحقا. هذه ليست فكرة جديدة، هذه من الوحي تؤخذ، من المعصومين تؤخذ، مصدرها أعلى من أي مكان آخر، لا يعرف أسرار البدن إلا الله، فلا بد أن نعرفها من خلال وحيه تبارك وتعالى. لهذا يقول أنصار الطب الإسلامي أن علم الطب في الأصل علم ديني، مشاريع العلمنة هي التي قامت بإخراجه من هويته الدينية إلى هوية أخرى، وفي كل يوم نرى سحب سلطة أو سحب مساحة من الحياة من يد المشروع الإلهي وجعله علمانيا، وهذا واحد منها. بل يتخطى المدافعون عن الطب الإسلامي فيضعوا إشكالات فقهية في المنظومات الدوائية الحديثة. مثلا يقولون الكثير من العناصر الكيميائية التي تساهم في صناعة الدواء مأخوذة من التراب، مقصودهم يعني مواد أصلية كيميائية من التراب، هكذا يقولون، وأكل الطين حرام في الإسلام، فكيف تحللون هذه الأدوية الرائجة اليوم؟ مقصود من الأدوية الكيميائية ليس هذا فحسب، يقول الكثير من الأدوية أو أغلفتها تصنع من الخنزير، كيف لا نواجه هذه الظاهرة التي تسري يعني فينا كل يوم ولا نبدي أي معارضة؟ ويتكلمون، لا أدري مدى دقة ما يتكلم، لست متخصصا، يتكلمون عن وجود أيضا مكونات من البول أجلكم الله، من المسكرات، من المخدرات أيضا، يقولون كل هذه موجودة فيها، وهذه لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز، إذن عندنا مشكلة شرعية مع هذا النمط من العلاج. طبعا هذه النقطة ليست نقطة إشكال بين جماعة الطب الإسلامي وجماعة الطب الحديث، هذه نقطة إشكال حتى بين جماعة الطب الإسلامي وجماعة الطب القديم، لأنهم يعتبرون أن الطب القديم أيضا استخدم النجاسات في العلاجات، ولهذا هم ينتقدون ابن سينا أيضا في أنه استخدم بعض النجاسات في العلاجات. إذن نجد أنصار الطب الإسلامي هنا أيضا يثيرون تساؤلا، يقول أنتم، ويتكلمون مع نقادهم، تطلبون منا رخصة عمل لكي نروج الطب الإسلامي، أنتم بحاجة إلى رخصة من الحوزة العلمية لكي تروجوا الأدوية المشتملة على المحرمات والناشرة أكثر فأكثر للأمراض والآفات في المجتمع. جماعة الطب الإسلامي يعتقدون بأن الطب الحديث يركز على تسكين الآلام ويعتمد على الكيميائيات في معالجة الأمراض والأدواء، هذا بنفسه ساهم بدرجة كبيرة في ظهور أنواع كثيرة جديدة من الأمراض في العالم، وأدى لتدهور بنية الإنسان الجسدية وتراجع حالة الإنسان. المطلوب من وجهة نظرهم نقد هذه التجربة نقد جاد، ليس الاستسلام لها، بل نقد نقد جاد، حتى أن بعض أنصار الطب الإسلامي يذهب أبعد من هذا، يقول تأسيس المستشفى، قد بعض المفاهيم تبدو غريبة، إذا أقولها الآن قد تبدو غريبة عند بعض المستمعين، لكن هذه وجهة نظر على أي حال، يقول تأسيس المستشفيات ظاهرة غربية، هكذا يقولون ظاهرة غربية في نقاش حول هذا، يقول تأسيس المستشفيات ظاهرة غربية، في حين أن الطب الإسلامي القيم البديلة التي يقدمها الطب الإسلامي لا تعرف شيء اسمه مستشفيات، ما في مستشفيات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصوص الدينية بحسب رأيهم ترجح أن يأتي الطبيب إلى منزل المريض، المستشفى وفقا لتعريفهم المستشفى الإسلامي هي ثقافة وحالة يعيشها المريض في بيته، وليست مكانا نأخذ المريض إليه بهدف أخذ المزيد من الأموال وإنعاش الثقافة الرأسمالية. إذن واضح جدا لمن يقرأ لدعاة الطب الإسلامي اليوم يركزون كثير على مجموعة منظومات قيم وأفكار، يعتبرون أن هذه القيم والأفكار غابت بفعل الثقافة المعاصرة، ويرون أن منظومات القيم هذه تشكل أساس مشروع الطب الإسلامي، فيما يعتبر نقادهم أن كلامهم هذا كله رومانسية ولغة عاطفية تجذب الجماهير المؤمنة، تدغدغ مشاعر المؤمنين لا أكثر ولا أقل. مثلا على سبيل المثال، ما هي القيم التي يطرحونها كقيم الطب الإسلامي يعتبرون أنها مفصلية؟ واحد، الشفاء من الله، يقولون هذه قيمة غابت عن الثقافة الطبية الحديثة. على سبيل المثال يستشهدون برواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي بإسناده الذي يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، يقول كان يسمى، كما رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع، كان يسمى الطبيب الطبيب المعالجة، يسمون الطبيب أنه الذي يعالج المعالج. فقال موسى بن عمران يا رب ممن الداء؟ قال مني. قال ممن الدواء؟ قال مني. قال فما يصنع الناس بالمعالج؟ أنت منك الداء ومنك الدواء، هذا المعالج شو شغله إذن يعني؟ قال يطيب بذلك أنفسهم، يعني فقط هكذا للتطيب النفس لا أكثر ولا أقل، الداء والدواء منه تبارك وتعالى، فسمي الطبيب لذلك. ثقافة أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى غابت، الشفاء الآن هو المستشفى هي التي تشفي والطبيب هو الذي يشفي، الركون إلى هؤلاء بوصفهم أشبه بالمستقلين، الرجاء منهم أكثر من الرجاء من أي أحد آخر، يقول هذه قيمة. مثلا قيم أخرى، الاعتقاد بالله وبأن النبي وأهل بيته أطباء، هذه ضرورية أن نعتبرهم أطباء، أنت كيف الصورة التي موجودة في ذهنك عن النبي وأهل بيته، أنت ما موجود في ذهنك صورة أنه طبيب، هم يريدون أن يقولوا أضف هذه الصورة، صحح الصورة وانظر إليه على أنه طبيب. إذن ما معنى ذلك؟ درجة اعتقاد المريض لها دور كبير في شفائه بوسائل الطب الإسلامي، وهذا أشارت له العديد من الروايات، منها روايات المرتبطة بالمعالجة وطلب الشفاء بالتربة الحسينية، من القيم التي يؤمن بها هؤلاء قيمة الاعتقاد بدوائية أي شيء. يقولون الاعتقاد بنفسه معالج وطبيب، هذا مسألة إسلامية من وجهة نظرهم. مشروع الطب، مشروع المستشفى الإسلامي لا بد له برأيهم أن يشتغل على الاعتقادات، ويرى هؤلاء أن هذا الأمر لا يختص بالطب الإسلامي بل أيضا نجده في الطب الحديث، كثيرا ما تبنى العلاجات على أوهام المرضى لا أكثر. أيضا مثلا من المعايير القيمية التي يضعونها برأيهم تختلف بين الطب الحديث والطب الإسلامي ما يسمونه بمبدأ العجلة في الشفاء. يقول في الطب الحديث العجلة في الشفاء معيار تفوق، المدة الزمنية القصيرة، بينما يقولون في الطب الإسلامي، يجيبون شواهد على ذلك أيضا في الروايات، العجلة في الشفاء ليست أساسا، ليست دليلا على تفوق في هذا الطب، العكس. أنا لا أريد هنا أن أطيل في نقد أنصار الطب الإسلامي للطب الحديث، ما يهمني أنا نقد الطب الحديث، نقد الطب الحديث أصلا لا يثبت الطب الإسلامي خلافا لما يصوره أنصار الطب الإسلامي. أفرض أن الطب الحديث فيه مشاكل، هذا ما يدل على صحة الطب الإسلامي، يدل أن الطب الحديث فيه مشاكل وتعالوا نصلح فيه إذا فيه إمكانية. لكن هذه ما يسمى بمغالطة الثنائيات، إذا هذا فيه مشاكل فإذن أنا على حق. هذا ما أريد أدخل كثير ولست متخصصا أيضا يعني في هذا المضمار حتى أقول إذا كان الطب الحديث، نعم بعض المسائل القيمية قد أوافق عليها، لكن بعض المسائل المرتبطة بالطب وبصنعة الطب لا علاقة لي بها. لكن ما أريد أن أركز عليه، لا أريد أن أطيل في نقدهم، هم أطالوا في نقد الطب الحديث الذي يعبرون عنه عادة بالطب الكيميائي، ولكن نقد الطب الحديث لا يثبت الطب الإسلامي، لأن أنا عندي طب إسلامي وعندي طب تقليدي وعندي طب حديث، وممكن يكون عندي فرضية بديلة رابعة ليست كل هذا، يمكن يؤسس لها إنسان ما في يوم من الأيام. دعونا نركز أكثر على مشروع الطب الإسلامي عندهم، ولا يعنيني كثيرا نقدهم للطب الآخر في هذا الإطار. طيب، إذا أنا سألت أنصار الطب الإسلامي ما هو الطب الإسلامي، كيف ما هي أقسامه، يقسمون الطب الإسلامي إلى قسمين: الطب القائم على الأدوية، والطب القائم على الدعاء، صدقة، استعاذة أو التعويذات، صلاة، حوقلة، رقية، تمائم، قرآن وأمثال ذلك. إذن أنا عندي طب دوائي وطب دعائي إذا صح التعبير. مثلا أنت إذا تراجع كتاب طب الأئمة لابني بسطام النيسابوريين وهما في القرن الرابع الهجري، سنتكلم عنهما لاحقا، قسم كبير من هذا الكتاب اللي هو روايات أهل البيت في موضوع الطب هو طب دعائي. إذن عندي جزء من الطب الإسلامي برأيهم وطب دعائي. لذلك يبدي أنصار الطب الإسلامي يبدون جدية عالية في التعامل الحقيقي، يقول لازم نتعامل بشكل حقيقي مش بشكل هكذا ترفي مع ظواهر الشفاء بالصدقة، ظواهر الشفاء بالدعاء، ونعمق الاعتقاد، وبيعتبروا أن سبب غياب الشفاء بسبب هذه الظواهر هو ضعف الإيمان، غياب هذه الظواهر بوجودها الحقيقي في حياة البشر. الناس صارت ثقتها بالطبيب أعلى بآلاف المرات من ثقتها بالدعاء، بالله، بأنبيائه، بكتبه، برسله، بالصدقة، ويجب أن نجري تحولات. يعني كأنما يخيل لي أن مشروع الطب الإسلامي هو مشروع أيديولوجي قبل أن يكون مشروع معالجة بدنية مجردة، له خلفية فلسفية، اعتقادية، ايديولوجية، كلامية، ما شئت فعبر. ربما من نافلة القول أن أقول أيضا أن يعني بعض أنصار الطب الإسلامي يعني يتحسسون ويرفضون أن نجعل الطب الحديث معيارا في تقييم التراث الحديث الطبي، تقول لهم الله أثبت العلم الحديث كذا إذن فهذه الرواية قيمتها كذا، لا، وطبيعي يقول هكذا لأن الطب الحديث ساقط عن الاعتبار عندهم. وهذه عملية عرض الروايات التي ذات طابع طبي عرضها على العلوم الحديثة، كثير علماء يفعلونها بمن فيهم بعض الذين يؤمنون أوليا بفكرة الطب الإسلامي. هؤلاء يرفضون، يقولون جعل الطب بهذه الطريقة أنت تجعل الطب الإسلامي تحت رحمة الطب الحديث، ونحن نرفض ذلك، على الأقل يرفضون أغلب تطبيقاته. لذلك نقادهم يعتبرون أن إضافة كلمة هؤلاء يريدون أن يضيفوا كلمة الإسلام إلى الطب، بعملية إضافة كلمة الإسلام إلى الطب أو إلى غير الطب أيضا، الهدف من ذلك التعالي عن النقد، التحرر من الضوابط العلمية، التحرر من المعايير العالمية في ممارسة الطب. يعني بعد ما فيك تحاكمهم، الطب الحديث لا قيمة له، لا تستطيع تعرض مشروعهم على الطب الحديث، لا تستطيع تعرض مشروعهم على شيء، نقادهم هكذا يقولون، يقول ما زلت حكم هؤلاء، أي نقاش في دائرة علم منتم بطبعه للتجريبيات سيكون نقاشا في الدين عند هؤلاء واعتراضا على الله ورسوله، وبرأيهم هذه مشكلة. بينما الأنصار الطب الإسلامي يعتبرون هذا ليست مشكلة، هذا وضع طبيعي، لأن المفروض أن المصدر المعرفي الحقيقي هو عبارة عن النبي وأهل بيته، هذا الذي يعرض عليه المعطيات التي تذكر هناك. ربما بالنسبة لبعضنا تبدو بعض هذه الأفكار غريبة، ربما بالنسبة لبعضنا تبدو هذه الأفكار مغرية، لأن أيضا تجعل تفاعل عاطفي لبعض. إذن من خلال مجمل ما تقدم يتضح لي أن تعريف الطب الإسلامي الأساسي الذي عليه التنازع الأكبر هو الطب الذي يعتمد المصادر الإسلامية من الكتاب والسنة مرجعا له، ويدعي أنه عبارة عن منظومة بديلة. طبعا هناك تعريفات متعددة للطب الإسلامي، مثلا بعضهم عرف الطب الإسلامي بأنه عبارة عن الطب الذي ولد في الفضاء الإسلامي، سواء جاء من أهل البيت ومن رسول الله ومن الصحابة والتابعين، أو جاء من الحكماء مثل ابن سينا والرازي، لكن بما أنه ولد في الفضاء الإسلامي صح إطلاق كلمة الإسلامي عليه. خلع صفة الإسلامي هنا ليس بمعنى أنه من الله سبحانه وتعالى، بل بمعنى أنه ولد في الفضاء الإسلامي. هذا لا علاقة لنا بهذا الاستخدام، استخدام الطب الإسلامي لا علاقة لنا، هذا فيه نقاش كثير. حتى الفلسفة أيضا أشكل كثيرون في صحة أن نطلق كلمة فلسفة إسلامية، هل هي فلسفة المسلمين أو هي فلسفة إسلامية. إذن الطب من وجهة نظر هؤلاء علم ديني مقدس جامع قادر على أن يكون بديلا عن المشاريع القائمة اليوم وقبل اليوم أيضا. دعوني أعرج أن أخرج من هذا المشهد المختصر، يعني اللي عرضت فيه وجهة نظرهم ككليات عامة، لنوجه لأنفسنا سؤالا، هذا السؤال مهم جدا بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى نقادهم ونحن نسير في عملية الفهم. هل علم الطب الإسلامي مفهوم حديث أو لا؟ هذا بالنسبة إليهم مهم جدا. هل هو هذه كلمة الطب الإسلامي هل هي مخترع جديد لا تعرفه الأمة؟ أو هو موجود منذ الزمن الأول؟ بعض الباحثين المعاصرين الناقدين لفكرة الطب الإسلامي، من بينهم مثلا سيد محمد كاظم الطبطبائي اللي كان رئيس كلية علوم الحديث الشريف في قوم، يعتبر أن مقولة الطب الإسلامي أصلا لا وجود لها إطلاقا في تاريخ المسلمين، أول ظهور لها هو خلال العقود الأخيرة، لا نعرف ظهورا لها من قبل، وما سوى ذلك الناس هي توجيهات صحية فقط وليس الطب بالمعنى الحقيقي للكلمة. دعونا نترك هذه الفكرة لنتجه تاريخيا ونرى ما المشهد التاريخي الموجود بين أيدينا. عندما أراجع التاريخ الإسلامي الأول أرى وجود روايات متصلة بالطب والسلامة في ثنايا الأحاديث المنقولة عن النبي عن الصحابة عن أهل البيت والتابعين. عندما أسير نحو القرن الثالث الهجري تبدأ هذه المجموعات الحديثية تأخذ بابا مستقلا لها داخل المدونات الحديثية الكبرى، داخل الموسوعات الحديثية الجديدة، مثلا داخل الكتاب الحديثي يصبح عندي شيء اسمه باب الطب أو كتاب الطب، تجمع فيه القضايا المرتبطة بالطب. هذا ما نجده على سبيل المثال في صحيح البخاري مثلا وغيرها من الكتب أيضا. مثلا هذا ما نجده على سبيل المثال في كتاب المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي الإمامي الذي توفي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. داخل كتاب المحاسن يوجد كتاب الطب كما نص على ذلك المفهرسون أصحاب الفهارس. إذن انتقلت من روايات متداولة إلى الكتاب الحديث، الكتاب الحديث خصص لروايات الطب فصلا سماها باب الطب أو كتاب الطب في القرن الثالث الهجري. بالانتقال إلى القرن الرابع الهجري نشهد ظاهرة جديدة، انفصال هذه الروايات من الكتب الحديثية لتأخذ لنفسها تصنيفا مستقلا تحت عنوان مثلا طب النبي، هذا كتاب تحت عنوان طب النبي لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري الذي توفي سنة 432 للهجرة. وبالمناسبة هذا الكتاب المحدث النوري في كتابه مستدرك الوسائل أخذ الكثير من روايات المستغفري ووضعها في مستدرك الشيعة مستدرك الوسائل، وراجت هذه الروايات أكثر بين الشيعة بعد المحدث النوري. أو نجد مثلا كتب مستقلة تحت عنوان طب النبي لأبي نعيم الإصفهاني المتوفى 430 للهجرة. نجد أيضا كتابا آخر وهو الطب النبوي أو طب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كتبه أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المتوفى 364 للهجرة. كذلك نجد مثلا كتاب طب الأئمة لابني بسطام النيسابوريين المتوفيان في القرن الرابع الهجري. إذن عندي روايات مبعثرة أخذت لنفسها حيزا داخل الكتاب الحديث تحت باب ما، ثم بدأت تنفصل تحت عنوان الطب. نعم بقيت موجودة في داخل الكتب الحديثية، لكن أخذت لنفسها وجودا مستقلا أوسع وأهم وأكثر جامعية. هذا الانفصال حرر المدونة الطبية الإسلامية، مقصود بالطبية الإسلامية هذا المعنى يعني الروايات، حررها من علم الحديث وحررها من علم الفقه. الفقه أيضا كان يتناول كثير في بحوثه كثير قضايا تتصل بالتداوي والطبابة، هذه انفصلت. يعني القضايا المتصلة بفقه الطب صار يشتغل عليها الفقهاء، فيما القضايا المتصلة بالطب نفسه صارت مدونة في مدونات مستقلة، دون أن يلغي ذلك وجود أبواب الطب في الكتب الحديثية ولو بشكل مختصر. مثلا كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان المتوفى 363 للهجرة ظل كتاب الطب حاضرا فيه، يعني باب الطب ظل موجود فيه. وهذا الكتاب بالمناسبة يرى العديد من العلماء المعاصرين أن هذا الكتاب شكل الدستور والمرجع القانوني للدولة الفاطمية الإسماعيلية، وكان كتاب الطب موجودا فيه. عندما نراجع كتب الفهارس، عندما نراجع كتب المصنفات، عندما نراجع كتب التراجم، نحن نجد كتاب الطب كتاب مستقل منسوبا للعديد من الشخصيات في الفضاء الشيعي في القرون الثالث الرابع الخامس. مثلا على سبيل المثال كتاب الطب لأحمد بن محمد بن دول القمي، أحمد بن محمد بن سيار، عبد الله بن جعفر الحميري، علي بن الحسن بن فضال، محمد بن مسعود العياشي، موسى بن الحسن الأشعري القمي، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وغير هؤلاء ممن ذكر النجاشي أو الطوسي أو ابن النديم كتبا لهم تحت عنوان كتاب الطب. إذن في الفضاء الشيعي أيضا نجد شيئا من هذا. هذا المشهد القائلون بالطب الإسلامي يعتبرونه دليلا على أن المسلمين الأوائل كانوا يريدون إنشاء علم الطب على أساس ديني من الأول، وهذه كانت فكرتهم الأساسية بحسب ادعاء أو بحسب وجهة نظر أنصار الطب الإسلامي اليوم. هذه هي الفكرة الأساسية لديهم. لماذا كانت هذه الفكرة الأساسية لديهم؟ لأنهم رأوا حجما هائلا من النصوص الطبية موجودة بين ظهرانهم. إذن هذا دليل على أن هذا الاهتمام الحديثي ثم بعد ذلك الانفصال هو جزء من مشروع إنشاء الطب على أساس النص الديني. ليش ما حصل هذا بعدين؟ لماذا انتكست هذه المسيرة؟ ذكروا هم بعض الأسباب كما قلت سابقا، حتى ذكروا روايات مثلا في هذا المضمار تؤكد. مثلا هناك رواية وهي رواية الربيع صاحب المنصور، قال حضر أبو عبد الله عليه السلام الإمام جعفر الصادق مجلس المنصور يوما وعنده رجل من الهند يقرأ كتاب الطب، فجعل أبو عبد الله ينصت لقراءته، فلما فرغ الهندي قال له يا أبا عبد الله أتريد مما معي شيئا؟ تريد بعض الكتب مثلا؟ قال لا. إمام صادق قال له لا، فإن معي ما هو خير مما معك. قال وما هو؟ قال أداوي الحار بالبارد والبارد بالحار والرطب باليابس واليابس بالرطب، وأرد الأمر كله إلى الله عز وجل، وأستعمل ما قاله رسول الله، انتبه، وأستعمل ما قاله رسول الله، وأعلم أن المعدة بيت الداء وأن الحمية هي الدواء، وأعوذ البدن ما اعتاد. فقال الهندي وهل الطب إلا هذا؟ فقال الصادق أفتراني من كتب الطب أخذت؟ قال نعم. قال لا والله ما أخذت إلا عن الله سبحانه، رواية بعدين يحتج عليه برواية طويلة إلى أن يقول. فقال الهندي من أين لك هذا العلم؟ فقال أخذته عن آبائي عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه علم الطب عن النبي، عن جبرائيل عليه السلام، عن رب العالمين جل جلاله الذي خلق الأجساد والأرواح. الإمام الصادق ذكر علم الطب النبوي في عرض علم الطب الهندي، يعني طب بديل يقول أنصار الطب الإسلامي. فقال الهندي لما رأى الهندي هذا الحوار الطويل فقال صدقت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعبده، وأنك أعلم أهل زمانك، كما جاءت هذه الرواية في كتاب العلل الشرائع في الجزء الأول. إذن حتى الآن يوحي لنا أنصار الطب الإسلامي أن المشهد كان مخاضات ولادة الطب على أساس النص. لكن في الحقيقة عندما نرجع إلى القرون الأولى نحن لا نجد الصورة بهذه الطريقة، بل نجد تنوعا. حتى أفهم المشهد في القرون الثمانية الهجرية الأولى، دعونا نلاحظ على سبيل المثال في البداية نص للقاضي النعمان المغربي نفسه في الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل، اللي هو دعائم الإسلام. النعماني ماذا يقول؟ يقول: روينا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى الأئمة من ذريته آثارا في التعالج والتداوي، وما يحل من ذلك وما يحرم منه، وفيما جاء عنهم صلوات الله عليهم. انتبه هنا إلى العبارة، يقول: لمن تلقاه بالقبول وأخذه بالتصديق بركة وشفاء إن شاء الله، لا لمن لم يصدق ذلك وأخذه على وجه التجربة. هل العبارة الأخيرة مهمة؟ يعني كأنما هناك أحد كان ينظر إلى هذا الطب النبوي على أنه ليس إلا طب تجريبي، أو يتعامل معه على أنه طب تجريبي وليس له خاصية وحيانية أو وحيية. لكن طبعا القاضي النعمان ينتصر إلى نصية الطب ويرفض أي فكرة غير ذلك. عندما نراجع المسار التاريخي في العصر الإسلامي نجد مدرستين كبيرتين، نجد الطب التجريبي المستقى من الطب اليوناني والعرب القديم، ونجد الطب الديني المأخوذ من النصوص الدينية. يزداد هذا الانقسام يوما بعد يوم، وتظهر تيارات، ويطرح سؤال: هل الطب علم سمعي وحيي أو أنه علم تجريبي بشري؟ طبعا بعيدا عن الفكرة التي يطرحها الشيخ جوادي آملي، لأن الشيخ جوادي آملي عنده رأي يقول: كل علم يقيني مبرهن وحق فهو إلهي ديني. عنده نظرية خاصة فيما يعرف بالعلم الديني، ربما شيء يوم من الأيام نتعرض لها، وإن كان شخصيا لا أؤمن بنظريته حفظه الله. عندما نرجع نرى لا، ليس كما يصور أنصار الطب الإسلامي أن المشهد هو مشهد منسجم مع فكرة الطب القائم على النص. نجد تيارات متعددة، أهمها ثلاث تيارات. التيار الأول، وهو التيار الذي يقول بأن الطب النبوي وحي، ومن أبرز رموزه سأذكر عينتين أو ثلاث عينات. شيخ المفيد توفى 413 للهجرة، ماذا يقول في كتابه تصحيح اعتقادات الإمامية؟ يقول، إذا صحت نسبة الكتاب إليه، بعضهم بدأ مؤخرا يناقش في صحة نسبة الكتاب إليه، يقول الشيخ المفيد: الطب صحيح والعلم به ثابت، وطريقه الوحي، طريق الطب الوحي، وإنما أخذه العلماء به، هؤلاء العلماء بالطب عن من أخذوه؟ عن الأنبياء عليهم السلام. وذلك ليش أنت تعتبره وحي؟ يقول: وذلك أنه لا طريق إلى علم حقيقة الداء إلا بالسمع، يعني كتاب والسنة، ولا سبيل إلى معرفة الدواء إلا بالتوقيف، فثبت أن طريق ذلك هو السمع عن العالم بالخفيات تعالى. صرف النظر عن، يعني هناك مجال للتحليل حل وجهة نظر، هذا يرجع إلى الاعتقاد، ضرب من الاعتقاد بعدم تجريبية العلوم الطبية، وهذا هو الذي اعتبره بعض نقاد الطب الإسلامي أنه هو السبب في تراجع العلوم الطبيعية في الحضارة الإسلامية فيما بعد، لأنه هناك كان مشاريع هيمنت المرجعية النصية على العلوم الطبيعية مثل الطب، وهذا ينتج عنه ممارسة زهد، زهدوا بالعلوم بالتجربة، الزهد بالتجربة جرى إلى توقف تطور العلوم الطبيعية، لأنهم اعتبروا أن هذا العلم، علم الطب، يرجع فيه إلى السمع، بعد التجربة ليس لها قيمة. زهدوا بالتجربة، الزهد بالتجربة أدى إلى وقف التطور. في المقابل يرى آخرون أن هذه المرجعية الحديثية للطب لم تنعكس في حياة المسلمين، يعني هذا كلام قاله الشيخ المفيد ورجال الدين، المسلمون ظلوا عبر التاريخ يرجعون الأطباء، وظل علم الطب عندهم تجريبيا، وظل ينمو في أوساطهم. فكرة الطب الإسلامي هذه كانت عند بعض رجال الدين وبعض المتدينين، ما أحد كان يبني حياته على الطب الإسلامي. طبعا في الفترة الأخيرة بدأنا نشهد ذلك، شوف انقسام الرأي في هذه القضية. شخصية أخرى، ابن قيم الجوزية، متوفى 751، ابن قيم الجوزية كلام طويل عنده في موضوع الطب النبوي، يقول: طب رسول الله ليس كطب الأطباء، طبه إلهي صادر من الوحي، صادر من مشكاة النبوة، من كمال العقل، طب الأطباء حدس وظنون لا قيمة لها، ولا يمكن أن نشفى بطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت أجسادنا طيبة، مثل القرآن الذي لا تشفى به إلا الأرواح الطيبة، أيضا نحتاج إلى أجساد طيبة. طبعا هذه عبارة عن دمج الاعتقاد بالأيديولوجيا بالموضوع الطبي. كثير هذا الموضوع ممكن يدخل الإنسان في تحليله، ليس معنا وقت لتحليل، لكن هذه فكرتهم. سيد عبد الله شبر 1242 للهجرة، طبعا هذا قاله ابن القيم الجوزية في الطب النبوي. سيد عبد الله شبر أيضا في كتابه الطب الأئمة يقول: والعجب من اعتناء جمع من العلماء الأعلام والفضلاء الكرام بالكتب الطبية، يقصد الكتب الطبية الحديثة، والرجوع إليها والتعويل عليها وعدم الاعتناء بما ورد عن أئمة الأنام عليهم الصلاة والسلام، وما خطر في بعض الأوهام الفاسدة وعرض لأرباب الأفهام الكاسدة من أن الوارد عنهم عليهم السلام في ذلك لو كان حقا لما تخلف. يعني بعض الناس قالوا إذا كانت هذه الرواية صحيحة ليش أحيانا نطبقها ما نحصل على شفاء؟ قال: حتى أولوا الأخبار في ذلك بتأويلات بعيدة وحملوه على محامل غير سديدة، يقول هذا جهل محض ومحض الجهل لا يخفى على من له أدنى فهم وعقل. هذا الذي ينتقده السيد شبر هو عينه وجهة نظر أخرى اليوم تقول: تعالوا يا أخي لنعترف بالطب الإسلامي، عرضوه، خلي يكون تحت إشراف الدولة، عرضوه على محك التجربة والاختبار، إذا نجح أهلا وسهلا به، ما نجح خل نخلص من الموضوع. السيد عبد الله شبر لا يقبل هذا، يقول هذه الطريقة غير صحيحة، تقول تخلف لم يتحقق لم ينجح، هذه الطريقة غير صحيحة، يعني حتى هذه الطريقة هم أيضا مرفوضة من قبل القائلين بالطب الإسلامي. أرجو الانتباه جيدا، الموضوع ليس إذن هذا تيار أول، سريعا أنهي تيارين. تيار ثاني وهو التيار الذي يقول كل الطب النبوي بشري، ما له علاقة بالوحي إطلاقا. أهم رمز لهؤلاء ابن خلدون المتوفى 808 للهجرة في مقدمته، يعتبر هو أن أهل البادية كان لديهم طب بسيط، وبعضهم كان لديه يعني خبرة معينة، العرب أيضا كان عندهم، مثلا من جملتهم الحارث بن كلدة وغيره، يقول: والطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل، يعني تجارب بسيطة، تجارب أهل البادية، وليس من الوحي في شيء، وإنما هو أمر كان عاديا عند العرب، أصلا لا تدخل الدين بهذا الموضوع. طبعا هذا الكلام الذي يقوله ابن خلدون أصلا يمكن بمثابة الضربة القاضية التي تنهي فكرة الطب الإسلامي، لأن نفس الروايات التي تعتقدون أنها حجر الزاوية والأساس التحتي لبناء الطب الإسلامي هي ليست وحي. كلام. أما التيار الثالث، حاول تيار ثالث يجمع وأنهي، حاول تيار ثالث يجمع، جعل نصف جزء مما قاله النبي في الطب وحي، وجزء مما قاله تجربة بشرية، وهذا ما نجده عند الشيخ أبي سليمان الخطابي الشافعي المتوفى 388 للهجرة، فيما يعني نقله عنه صاحب أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، ونقله عنه أيضا المجلسي في بحار الأنوار. إذن نستخلص من مجمل ما تقدم أن تيار الطب الإسلامي الذي يفترض أن الطب الإسلامي ظاهرة قائمة منذ قديم الأيام ليس بيده دليل تاريخي حقيقي غير الروايات، يعني كل نظرنا يجب أن يتركز على الروايات، ما في شيء يؤكد أن المسلمين كان عندهم مفهوم اسمه الطب الإسلامي، أو يعتبرون النبي والأئمة أطباء ويرجعون إليهم إذا صار عندهم مشاكل صحية بهذا المعنى الذي يرجع الناس فيه للأطباء. نعم ممكن المسلمين استفادوا هنا وهناك من هذه الروايات، ما في مشكلة، أما أنهم عاشوا عقلية الطب الإسلامي بالمعنى الذي يريد أنصار الطب الإسلامي تاريخيا ما في شيء ثابت. إذن ركن الزاوية هنا الأحاديث، لذلك كلامنا في الحلقة القادمة سوف يتركز على الروايات، كيف نتعامل معها، ما هي تصنيفات هذه الروايات، جذور هذه الروايات كمصادر أساسية، المصادر ليس الأسانيد فقط، المصادر كيف تكون في هذا الإطار. إذن يجب علينا أن هذه كانت صورة مختصرة تمهيدية عن المشهد في البداية، ثم بعد ذلك ماذا قال الفريق المؤمن بالطب الإسلامي، كيف انتصر لذلك، ما هي الأساسيات التي طرح، طبعا عينة من الأساسيات حتى لا أبخسهم حقهم، باختصار شديد عينة من بعض الأفكار الأساسية، ثم وقفت عند فكرة الطب الإسلامي في التاريخ. لا يوجد عندي دليل على أن الطب الإسلامي مفهوم موجود في التاريخ، نعم ممكن موجود عند بعض علماء الدين، أما هو موجود في حياة المسلمين أو هناك مشاريع حضارية لبناء الطب على أساس النص الديني، هذا لا يبدو واضحا جدا، لكن الفكرة كانت موجودة، إلى أن نرى كيف نتعامل مع التراث القرآني والحديث فيما يتعلق بالقضايا الطبية، وما هي وجهة نظر الأطراف المختلفة في تقويم هذا التراث بشكل أو بآخر. إن شاء الله الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.